نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. سنتابع بنعمة الله القدوس دراستنا في سفر إرميا النبي من إعداد القس تشاك سميث. في الحلقة السابقة من برنامجنا تأمل القس تشاك في استخدام الله العادل لشعب وثني لتتميم عمله، وفي حلقة اليوم سوف نتابع دراستنا حيث يخبر إرميا الملوك بضرورة عدم الاستماع إلى الأنبياء والمنجمين التابعين لهم، بل أن يستسلموا لملك بابل. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 27 وابتداء من العدد 9. أما إذا لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نتابع أعزائنا المستمعين في حلقة اليوم دراستنا في سفر إرميا النبي الأصحاح 27 وابتداء من العدد 9. لكن قبل ذلك سوف نتشارك سويا أفكارا عن مملكة بابل. من المثير للانتباه هنا مستمعي الكرام أن مملكة بابل كانت في هذا الوقت على قمة قوى العالم، وكان نبوخذنصر الذي وضعه الله القدوس على عرش بابل يتفاخر بعظمة مملكته. فقد قال مرة كما نقرأ في سفر دانيال الأصحاح 34، أليست هذه بابل العظيمة التي بنيتها لبيت الملك بقوة اقتداري ولجلال مجدي؟ فأتاه صوت من السماء قائلا في 31 من الأصحاح 4 من سفر دانيال: لك يقولون يا نبوخذنصر الملك، إن الملك قد زال عنك. كان ذلك بعد أن رأى نبوخذنصر حلما وطلب إلى دانيال أن يفسره له، فقال دانيال له إن عليه أن يكون حريصا ولا يترك قلبه يرتفع بكبرياء أمام الله العلي. وفي وقت سابق كان قد رأى حلم التمثال الذي سبق لدانيال أن فسره له، فقد رأى في حلمه تمثالا كبيرا، وفسر دانيال ذلك الكلام قائلا إن التمثال يرمز إلى الممالك التي ستسود على العالم، فنبوخذنصر هو الرأس الذهبي، لكن مملكته ستسقط أمام مملكة أقل يرمز إليها الصدر الفضي، وكانت تلك مملكة مادي وفارس، وهذه الأخيرة ستسقط بدورها أمام الإمبراطورية الإغريقية ويرمز إليها البطن النحاسي، ثم أتت بعد ذلك الرجلان الحديديتان وهما رمز إلى الإمبراطورية الرومانية، ثم وصل إلى القدمين المخلوطتين من حديد وخزف وهي رمز إلى الممالك الأخرى التي أتت بعد ذلك. وهناك مستمعي الكرام، أعلن نبوخذنصر في كل الأرض أنه لا إله كإله دانيال، غير أنه ارتد بعد ذلك وتحدى الحلم، فبنى في سهول دورة تمثالا هائلا من الذهب طوله نحو 27 مترا، وكان هذا إعلانا من نبوخذنصر أن بابل لن تسقط بتاتا، كما أمر أن ينحني الجميع ساجدين لذلك التمثال عند عزف الموسيقى، وبهذا يعلن الجميع ولاءهم لبابل وبأنها باقية إلى الأبد. وهكذا مستمعي الكرام، تحدى نبوخذنصر الله العلي بهذا التمثال الذهبي. بعد ذلك نعرف قصة الفتية الثلاثة الذين رفضوا السجود، فأمر الملك بإلقائهم في أتون النار، غير أن أذى لم يصبهم. وبعد أن خرج الفتية من الأتون، أعلن نبوخذنصر من جديد أنه لا إله في كل الأرض ك كإله شدرخ وميشخ وعبدنغو الذي استطاع أن ينقذهم من أتون النار، إلا أنه امتلأ بعد ذلك بالكبرياء، فأتى إليه صوت من السماء وأخبره بأن هناك من يراقبه في السماء. يا للعجب، هل هناك مراقبون في السماء؟ وما إن سمع ذلك حتى صار في خوف الله على مدى عام واحد. لكن بعد مرور العام، وبينما كان يتمشى في حدائقه المعلقة الجميلة والتي كانت إحدى عجائب الدنيا السبع القديمة، امتلأ بالكبرياء من جديد وقال: أليست هذه بابل العظيمة التي بنيتها؟ وهنا قال له الصوت من جديد: إن الملك سينزع عنه إلى حين. ومنذ ذلك الحين أصيب بالجنون، وخرج إلى الحقول وراح يجول فيها ويأكل الحشائش مع الثيران، فعاش مثل إنسان بري، وظل مجنونا لسبع سنوات حتى اعترف أن الله إله السماء متسلط في مملكة الناس ويعطيها من يشاء، فعاد إليه عقله. ثم قال بحسب ما نقرأ في سفر دانيال الأصحاح الرابع والعدد السابع والثلاثين: فالآن أنا نبوخذ نصر أسبح وأعظم وأحمد ملك السماء الذي كل أعماله حق وطرقه عدل، ومن يسلك بالكبرياء فهو قادر أن يذله. لقد اعترف نبوخذ نصر بالأمر. ومن المثير للاهتمام هنا أننا هنا في سفر إرميا نجد الإعلان عن الأمر نفسه، وهو أن الله العلي يعطي السلطان لمن أراد، وهو يقيم القوة التي يريدها، لذلك فهو الذي رفع بابل. وتأتي الرسالة إلى الملوك الصغار أن من الحماقة أن يفكروا في التمرد على بابل التي رفعها الله المبارك لتكون أداة في يده. في سياق متصل مستمعي الكرام، قرأنا في الحلقة السابقة من سفر إرميا الأصحاح السابع والعشرين والعددين السادس والسابع، وجاء فيهما: والآن قد دفعت كل هذه الأراضي ليدي نبوخذ نصر ملك بابل عبدي، وأعطيته أيضا حيوان الحقل ليخدمه، فتخدمه كل الشعوب وابنه وابن ابنه حتى يأتي وقت أرضه أيضا، فتستخدمه شعوب كثيرة وملوك عظام. ما قرأناه مستمعية هو أن الله العلي هو من أعطى السلطان لملك بابل، وهو من أقامه على العرش، وقد أدرك نبوخذ نصر ذلك لكن بمرور الزمن. لكننا نجد هنا إعلانا في سفر إرميا يسبق اختبار نبوخذ نصر الذي يرد في سفر دانيال، ويقول هذا الإعلان إن نبوخذ نصر هو عبد لله العلي. والأمر المثير للاهتمام هنا هو ذكر حفيد نبوخذ نصر وهو بيلشصر. وكان في أثناء حكم بيلشصر أن مملكة بابل سقطت في يد مملكة مادي وفارس، وهنا يتنبأ الله بدقة بوقت سقوط البابليين، حيث ستتحالف ممالك متحدة لإسقاطهم، وها نحن نقرأ هذه النبوة قبل وقت طويل من حدوثها. ثم تقول النبوة في العدد الثامن من الأصحاح السابع والعشرين: ويكون أن الأمة أو المملكة التي لا تخدم نبوخذ نصر ملك بابل، والتي لا تجعل عنقها تحت نير ملك بابل، إني أعاقب تلك الأمة بالسيف والجوع والوباء، يقول الرب، حتى أفنيها بيده. يقول الرب لهم هنا إنهم إن أرادوا أن يتمردوا على نبوخذ نصر فسوف يهلكون. والواقع يا أحبائي هو أن محاربة إرادة الله القدير لن تؤدي إلا إلى الدمار. ننتقل الآن إلى الأعداد من التاسع إلى الحادي عشر من الأصحاح السابع والعشرين، وجاء فيه: فلا تسمعوا أنتم لأنبيائكم وعرافيكم وحالميكم وعائفيكم وسحرتكم الذين يكلمونكم قائلين: لا تخدموا ملك بابل، لأنهم إنما يتنبؤون لكم بالكذب لكي يبعدوكم من أرضكم ولأطردكم فتهلكوا. والأمة التي تدخل عنقها تحت نير ملك بابل وتخدمه أجعلها تستقر في أرضها، يقول الرب، وتعملها وتسكن بها. هذه مستمعية نصيحة للشعب ألا يسمعوا للأنبياء الكذبة والسحرة والمنجمين، لأنهم لو استسلموا لملك بابل فلن يؤخذوا إلى السبي، بل سيظلون في أرضهم ويزرعونها ولن يهلكوا، وكل ما عليهم أن يفعلوه هو أن يدفعوا الجزية لملك بابل، لأن الله العلي أمر بأن يخدمه الجميع. ولما أصرت مملكة يهوذا على محاربته لحق بها الهلاك، وأخذ العبرانيون إلى السبي، بينما ظلت الممالك الأخرى التي سمعت لصوت إرميا واستسلمت لبابل في أراضيها. ونتابع ما جرى بعد ذلك في الأعداد من 12 إلى 14 من الأصحاح 27، وجاء فيها: وكلمت صدقية ملك يهوذا بكل هذا الكلام قائلا: أدخلوا أعناقكم تحت نير ملك بابل واخدموه وشعبه واحيوا، لماذا تموتون أنت وشعبك بالسيف بالجوع والوباء كما تكلم الرب عن الأمة التي لا تخدم ملك بابل؟ فلا تسمعوا لكلام الأنبياء الذين يكلمونكم قائلين لا تخدموا ملك بابل، لأنهم إنما يتنبؤون لكم بالكذب. إذن كانت نبوة إرميا للملك صدقية هي أن يستسلم لملك بابل دون حرب ولا تمرد لئلا يهلك. ومن الجدير بالذكر هنا أن النبي حبقوق تنبأ تقريبا في الزمن نفسه الذي تنبأ فيه إرميا، وقد بدأ حبقوق سفره الصغير بصلاة إلى الله العلي قائلا فيها كما نقرأ في الأعداد من 2 إلى 4 من الأصحاح الأول: حتى متى يا رب أدعو وأنت لا تسمع؟ أصرخ إليك من الظلم وأنت لا تخلص، لما تريني إثما وتبصر جورا، وقدام اغتصاب وظلم، ويحدث خصام وترفع المخاصمة نفسها، لذلك جمدت الشريعة ولا يخرج الحكم بتة، لأن الشرير يحيط بالصديق فلذلك يخرج الحكم معوجا. يقول حبقوق ما معناه: إن الفساد استشرى بصورة بائسة، هناك كل أنواع الرشوة والناس الأشرار هم من يحكمون. وهنا جاء جواب الرب أنه بالفعل يحضر شيئا للتعامل مع هذا الشر والفساد، حيث يقول الرب في العددين من الأصحاح الأول من سفر حبقوق: انظروا بين الأمم وأبصروا وتحيروا حيرة، لأني عامل عملا في أيامكم لا تصدقون به إن أخبر به، فها أنا ذا مقيم الكلدانيين الأمة المرة القاحمة السالكة في رحاب الأرض لتملك مساكن ليست لها. إذن يقول الرب إنه يجهز ملك بابل ليأتي مع جيوشه ويسبي أهل هذه الأرض. وهنا يقول حبقوق في العددين 13 و14 من الأصحاح الأول: عيناك أطهر من أن تنظر الشر، ولا تستطيع النظر إلى الجور، فلما تنظر إلى الناهبين وتصمت حين يبلع الشرير من هو أبر منه، وتجعل الناس كسمك البحر كدبابات لا سلطان لها. ما يقوله حبقوق هنا مستمعي الكرام إن الرب يأتي بأشخاص فظيعين على شعبه، فمع أن حبقوق اعترف أن الفساد استشرى في شعبه، فهو يقول إن البابليين أمة أشر من أمة العبرانيين، ويبدو هنا مصدوما من أن الله القدوس ينظر إلى مثل هذه الأمة الفظيعة. لكن الله العلي أصدقائي استخدم تلك الأمة لتكون أداة لتتميم دينونته على العبرانيين نتيجة شرهم وخطيتهم. والسؤال المطروح هنا: هل يمكن أن يستخدم الله المبارك أمة شريرة في الزمن الحاضر لتأديب أمة تدعي أنها مؤمنة بالله؟ أقول هنا إن هذا ممكن، لأن المعرفة تأتي بالمسؤولية، فالذي معه الكثير عليه مسؤولية أكبر، وهكذا تكون الخطية مع المعرفة أشر من الخطية عن جهل. ونقرأ في هذا السياق من رسالة يعقوب الأصحاح 4 والعدد 17: من يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية له. ومكتوب أيضا مستمعي الكرام في إنجيل لوقا والأصحاح 12 والعددين 47 و48، وأما ذلك العبد الذي يعلم إرادة سيده ولا يستعد ولا يفعل بحسب إرادته فيضرب كثيرا، ولكن الذي لا يعلم ويفعل ما يستحق ضربات يضرب قليلا، فكل من أعطي كثيرا يطلب منه كثير. لقد استخدم الله العلي في الماضي أمما شريرة لتكون أداة دينونة لشعبه الذين ارتدوا عنه، وليس لبلادنا أي ضمان حقيقي يا أحبائي بعيدا عن الله الحي وعن اتباع وصاياه. فالعالم الذي نعيش فيه اليوم هو عالم شديد الاضطراب، وأصلي أن يستخدم الله المحن التي تواجهها بلادنا ليوقظنا، لأننا يجب أن نضع رجاءنا وثقتنا في الله الأمين إن أردنا أن ننجو. هذا هو الرجاء الوحيد لبلادنا اليوم. لقد قال إرميا هذه الرسالة: حتى يرجع الناس إلى الله، وكي يتنفس الله الصعداء، بمعنى أن الله العلي يريد بشدة أن يتوب الناس ويرجع إليه لئلا يدينهم. وكم هو مؤسف أن تكون استجابة البشر اليوم كما كانت استجابة شعب يهوذا لرسالة إرميا. هل علينا أن نتحمل التلوث من حولنا؟ ألا يملك الناس المنضبطون الحق في حياة هادئة؟ هل تعني الحرية أن يتعين على الجميع أن يتعرضوا لهذه القذارة التي نجدها من الأشخاص المنحرفين؟ أتمنى ألا يكون الأمر كذلك. لقد كان إرميا يحذر شعب يهوذا، وعلينا أن ندرك يا أحبائي أن ما كان يحدث حينها وارد أيضا في بلادنا اليوم. فالأمة التي تمتلئ بالفجور وترفع شأن الخطية أو الأنبياء والرعاة الكذبة المضلين هي أمة معرضة لوقوع الدينونة عليها كما جرى مع العبرانيين. وكثيرون اليوم يركزون على رسائل التعزية ويسخرون بأنبياء الله الذين يحذرون من الدينونة الآتية، لكن الواجب أن نصغي إلى الرسائل ونمتحنها قبل أن نسخر بها. ننتقل الآن إلى العددين 15 و16 من الأصحاح 27 لنتابع تلك الرسالة من إرميا، وجاء فيها: لأني لم أرسلهم يقول الرب، بل هم يتنبؤون باسمي بالكذب لكي أطردكم فتهلكوا أنتم والأنبياء الذين يتنبؤون لكم. وكلمت الكهنة وكل هذا الشعب قائلا: هكذا قال الرب، لا تسمعوا لكلام أنبيائكم الذين يتنبؤون لكم قائلين: ها آنية بيت الرب سترد سريعا من بابل، لأنهم إنما يتنبؤون لكم بالكذب. كان هؤلاء الأنبياء يتجولون ويقولون: هكذا قال الرب، إن الآنية الذهبية التي أخذها نبوخذ نصر سترجع إلى مكانها. لكن إرميا كان يقول للشعب إن عليهم ألا يستمعوا إلى هذا الكذب. بعد ذلك نواصل تأملاتنا في هذه الرسالة في الأعداد من 17 إلى 22، وجاء فيها: لا تسمعوا لهم، خدموا ملك بابل وحيوا، لماذا تصير هذه المدينة خريبة؟ فإن كانوا أنبياء وإن كانت كلمة الرب معهم فليتوسلوا إلى رب الجنود لكي لا تذهب إلى بابل الآنية الباقية في بيت الرب وبيت ملك يهوذا وفي أورشليم، لأنه هكذا قال رب الجنود عن الأعمدة وعن البحر وعن القواعد وعن سائر الآنية الباقية في هذه المدينة التي لم يأخذها نبوخذ نصر ملك بابل عند سبيه يكون يبنى يهوياقيم ملك يهوذا من أورشليم إلى بابل وكل أشراف يهوذا وأورشليم. إنه هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل عن الآنية الباقية في بيت الرب وبيت ملك يهوذا وفي أورشليم، يؤتى بها إلى بابل وتكون هناك إلى يوم افتقاد إياها يقول الرب، فأصعدها وأردها إلى هذا الموضع. المقصود بالقواعد والبحر مستمعي الكرام هي تلك التي صنعها سليمان لاغتسال الكهنة، ويتابع قائلا إن الأنبياء يكذبون قائلين إن الآنية سترجع، ويؤكد أن الآنية التي لم تؤخذ ستحمل قريبا هي الأخرى. وحين رجع نبوخذنصر كان هذا دليلا على أن إرميا كان هو النبي الحقيقي، حيث أخذ البابليون النحاس والأعمدة وكل الأشياء القيمة الباقية التي تركوها في المدينة وحملوها إلى بابل، ولم ترجع حتى زمن نحميا وعزرا حين عاد عدد من العبرانيين لإعادة بناء المدينة. في تلك الأيام رجعت تلك الكنوز، ولما عاد عزرا بتلك الكنوز من الذهب والفضة والمعادن النفيسة كان مضطربا، لأنه خاف عليها من قطاع الطرق الذين كانوا يكثرون في المنطقة من العراق إلى أورشليم. لكن عزرا كان محرجا أن يطلب إلى الملك أن يرسل معه حرسا، لأنه كان قد أخبرهم بأن الله عظيم جدا وهو المتحكم في كل شيء، وها هو الآن في موقف صعب لأن معه كل هذا الكنز ويخاف من السفر إلى أورشليم دون حراسة. لكن الله العلي يا أحبائي كان أمينا معهم وجاء بهم إلى أرضهم بسلام.
في حلقة اليوم رأينا إرميا وهو يقول رسالة مضادة لما يعتقده الناس، وكما حدث مع إرميا فربما يتعين علينا أن نتحمل الإقصاء والسخرية لأجل المسيح، وضعين دائما في أذهاننا أن وعود الله الأمين كافية لنا دائما. في الحلقة المقبلة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سوف يدرس القس تشك النبوة الزائفة لحنانية.
صلاتنا من أجلك صديق المستمع أن تميز بين صوت الله الحقيقي وصوت الكذب الذي يريد أن يضللك عن خطة الله الأمين لحياتك، ونصلي أيضا أن تجعل كلمة الله المنصة التي تنطلق منها لتسيير كل أمور حياتك. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
شاف من الأيام رحيم لحياتك بوجوده لو مرة اسمع صوته.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.